البحث السابق كملناه ظاهرا مو ما بقى شيء منه. الاعتراض الاخير ذكرناه بلي لا ما قال يا جماعة الكلام يقع الان في بحث جديد لعله تقدمت الإشارة إليه سابقا من دون دخول في تفاصيله وذكر هنا لمناسبة. وهذا البحث هو البحث الذي أثير في كلمات الشيخ الأنصاري وهو أن القيد الذي لا إشكال في كونه قيدان هل هو راجع للمادة أو راجع للهيئة؟ توضيح ذلك أن الشرط أو القيد ما شئت فعبر بعد العلم بشرطيته إذا دار أمره بين أن يكون راجعا إلى مدلول المادة فيكون شرطا في الواجب وبين أن يكون راجعا إلى مدلول الهيئة فيكون شرطا في الوجوب. ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ إذا نتكلم عن حالات الشك وأنه ما هو مقتضى القاعدة لتعيين مرجع القيد؟ في مقام الشك في باب الشك ان الشك ماذا يقتضي؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ ان القاعدة ماذا تقتضي؟ ثبوت يعني باب ثبوت يعني. لا اشكال في وجود ثمرة تترتب على هذا النزاع فان القيد ان كان قيدا في مدلول المادة حينئذ يجب تحصيله على المكلف كما هو شأن كل قيود المادة. قيود الواجب يجب تحصيلها على المكلف وإن كان من قيود الوجوب فلا يجب تحصيله على المكلف وهذه ثمرة عملية مهمة جدا تترتب على هذا النزاع وهذا الخلاف. إذا قال مثلا أكرم زيدا إن جاءك فليش نمثل بهذا المثال؟ إذا قال يجب عليك الحج إذا استطعت استطاع إذا من قيود الوجوب ما يجب تحصيلها ثم إذا كانت من قيود الحج يجب تحصيلها. الكلام تارة يقع فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا يقع الكلام في مقتضى القاعدة وثانيا فيما إذا كان دليل التقييد متصلا. أما المقام الأول وهما إذا كان دليل التقييد منفصلا كما إذا قال يجب إكرام زيد ثم بدليل منفصل قال ليكن الإكرام في حالة مجيئه أو ليكن إكرامه إذا جاءك بدليل دينا شنو منفصل لا متصل. لأول وهلا يبدو أن مقتضى القاعدة في المقام هو تساقط الإطلاقين، أعني إطلاق المادة وإطلاق الهيئة. لتكاذبهما المستند إلى العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين، لأجل العلم بوجود قيد لأحدهما، فيتعارضان ولا مرجح فيتساقطان وتصل النوبة للوصول العملية. هذا الكلام واضح يحتاج إلى توضيح ولا واضح؟ عندنا علم بأن أحد الإطلاقين مقيد قطعا، لأنه أكو قيد لا أشكال في كون قيد وكون شرط، لكن من الذي يجعل هذا ولا هذا؟ إذا أحد الإطلاقين كاذب، يعني ليس له ليس مطابق للواقع، لكن من يدري يا اطلاق الكاذب؟ يا اطلاق باقي يا اطلاق؟ اطلاق المادة باقي او اطلاق الهيئة باقي؟ اذا نعلم اجمالا بماذا؟ بكذب احد الاطلاقين. هذا معنى التكاذب بين الدليلين اللي يخلق حالة شنو؟ حالة التعارض بينهما. واضح؟ ومقتضى التعارض بعد عدم المرجح التساقط والرجوع للوصول العملية. في مقابل ذلك هناك عدة محاولات لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة، يعني لإرجاع القيد إلى المادة دون شنو؟ دون الهيئة، إبقاء إطلاق الهيئة على حالة وارجاع القيد إلى المادة. هناك عدة محاولات وعدة تقريبات تذكر في هذا المجال لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة، يعني لعدم وصول النوبة إلى التعارض والشنو والتساقط. ما بتعارض، ليش؟ لأنه نقدم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. المحاولة الأولى اللي تبتني على صورة وكبرى، الصورة تقول أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي، في حين أن إطلاق المادة إطلاق بدلي. الكبرى تقول كلما تعارض إطلاقان أحدهما شمولي والآخر بدلي قدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. أما الصورة فواضحة، إطلاق الهيئة شمولي بلا إشكال. يعني شنو شمولي؟ يعني إطلاق الهيئة يقتضي توسعة الحكم وجعل شامل لمورد وجود القيد ومورد فقد القيد. معنى إطلاق الهيئة هذا معنى إطلاق الهيئة، معنى إطلاق الهيئة وجوب الإكرام وعدم تقييد الوجوب بالمجيء، يعني أن الوجوب كما هو ثابت في صورة مجيئه ثابت أيضا في صورة شنو؟ عدم مجيئه. معنى شنو؟ معنى الشمو يعني أن الوجوب يشمل كل شنو؟ الموارد، الموارد الواجدة للقيد والموارد الفاقدة شنو؟ للقيد. إذن إطلاق الهيئة إطلاق شنو؟ شمول، يقتضي توسعة الحكم وشمولة لجميع شنو؟ موارد. هنا يجب الإكرام، هنا يجب الإكرام، هنا يجب الإكرام، وهكذا. وهذا هو معنى الشمول. وأما أن إطلاق المادة بدني فأيضا واضح، لأن إطلاق الإكرام في هذا المثال، ماذا يعني إطلاق الإكرام؟ شنو معنى؟ معنى أن إكراما ما هو الشنو؟ هو الواجب، ولا يعني وجوب إكرامين أحدهما ثابت في مورد القيد والآخر ثابت في مورد عدم الشنو؟ عدم القيد. واضح. هذا معنى إطلاق المادة، أن الإكرام ليس مقيدا بماذا؟ بالمجيء. معنى أن الواجب هو إكرام واحد، وهذا ليس مقيدا بماذا؟ بالمجيء. إذن إطلاق المادة مطلق يقتضي توسعة، وإنما يقتضي ماذا؟ وجود أن الواجب هو إكرام ما، هذا اللي نعبر عنه، الواجب هو إكرام ما. كيف كنت تكرم؟ واضح، بهذا النحو أو تكرم بهذا النحو أو تكرم بالنحو الآخر. فالإطلاق المادة دائما يكون إطلاق شنو؟ بدني. إطلاق الحج بالنسبة إلى شنو؟ إلى أفرض إلى قولوا يا بالنسبة إلى كون الإنسان رجل، إطلاق هذا مو مطلق الحج. الواجب ليس مقيد بأن يكون شنو؟ رجل. ليس مقيد بأن يسافر على بالطائرة لا بالدابة مثلا، ليس مقيد بهذه الأمور. لكن ليس معنى ذلك أن الواجب يتعدد بتعدد القيود وبتعدد الحصص، وإنما معناه أن الواجب هو شيء شنو؟ واحد، يتحقق بهذا ويتحقق بهذا وبذلك. وهذا هو معنى البدلية. وأما الكبرى فيدعى بأن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدني، فيقدم على أساس الأقوائية أو على أساس الأظهرية، أن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدني، أو أنه أظهر من الإطلاق البدني، فيقدم عليه على أساس دلالات الأقوائية أو دلالات الأظهرية. هذا هو التقريب أو المحاولة الأولى لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. هذا الكلام، هناك مناقشة في كبرى، وهذه المناقشة ليس محل ذكرها هنا. وحاصل هذه المناقشة أنه لا أقوائية للإطلاق الشمولي على الإطلاق البدني، كما أنه لا أظهرية للإطلاق الشمولي بالنسبة إلى الإطلاق البدني. كل منهما مستند إلى مقدمات الحكمة. كل منهما إطلاق حكمي، يعني ثابت بمقدمات الشنو؟ الحكمة. فلا فرق بين هذا الإطلاق وبين ذاك الإطلاق. غاية الأمر أن مقدمات الحكمة في بعض الأحيان تنتج الإطلاق الشمولي، وفي أحيان أخرى تنتج الإطلاق البدني. واضح. من دون أن تكون الشمولية والبدنية مدلول لمقدمات الحكمة، وإنما تثبت البدلية والشمولية بقرينة عقلية لا علاقة لها باللفظ ولا بمقدمات حكمة. واضح؟ اللفظ ومقدمات الحكمة، اللفظ ومقدمات الحكمة لا تقتضي مباشرة الشمولية هنا والبدلية هناك، وإنما هذان نستفيدهما من الخارج من حكم العقل ونحوه. في بعض الأحيان الحكم العقلي يقول لأن نفي الطبيعة يتوقف على نفي كل الأفراد وهذا يقتضي الشمولية، والعقل يقول أن الطبيعة تتحقق بفرد واحد، العقل يقول أن الطبيعة تتحقق في ضمن الفرد الواحد وهذا يقتضي شنو؟ بدلية لا الشمولية. إذن الذي المناقشة في الكبرى تقول بأن كلا الإطلاقين ثابت بمقدمات الحكمة، واضح، ولا موجب لترجيح أحدهما على من؟ على الآخر، وأن ترجيح الشمولية على البدلية في بعض الأحيان إنما يكون نتيجة كون الإطلاق الشمولي مستفاد من الواقع. في بعض الأحيان قد نرجح الإطلاق الشمولي، هذا كتبوه، في بعض الأحيان قد نرجح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، لكن لا لكونه شموليا وما يقابله شنو؟ بدليا، وإنما لأن الشمولية فيه مستفادة من وضعان. يعني عندما تكون مبني الوضعي لكلمة كل جميع هنا الشمولية مثل الوضعي تكون، إذا تقابلت مع الإطلاق البدلي نقدمها على الإطلاق البدلي، لأن الشمولية الوضعية لا إشكال أنها مقدمة على الشمولية شنو؟ المستفادة من مقدمات شنو؟ الحكمة. لا إشكال، سعد ما نريد ندخل في تحليل أنه لماذا تقدم، بس لا إشكال أن الوضع إطلاق الوضعي مقدم على الإطلاق شنو؟ الحكمي المستفاد من مقدمات الحكمة، لكن هذا مو لخصوصية الشمولية. ولذا لو انعكست الآية نقدم البدل على من؟ على الشمولية. هذا لو كان الإطلاق البدلي مستفاد من الواضع ككلمة أية كانت أو أي كان يستفاد من الإطلاق البدلي وضعان، وكان الشمولي مستفاد من مقدمات الحكمة، يعني نقدمه إطلاق البدلي. إذن التقديم لا يراعى فيه كون هذا شمولي وكون هذا شنو؟ بدلي، وإنما كون هذا مدلول وضعي وكون هذا مدلول شنو؟ لمقدمات الحكمة. أما إذا كان كل منهما مدلول لمقدمات الحكمة كما في محل الكلام، في محل الكلام إطلاق الهيئة من نجيبه؟ من مقدمات الحكمة. واضح؟ نقول قال يجب عليك كذا، ولم يقل يجب إذا استطعت، لم يقل يجب الإكرام إذا جاءك، لم يقل يجب عليك كذا إذا كذا، مقتضى إطلاقه واضح هو شنو؟ هو أن الوجوب مطلق على مقدمات الحكم، كما أن الإطلاق الثابت في المادة أيضا شنو؟ ثابت بمقدمات الحكم، لأنه قال يجب الحج وأطلق الحج ولم يقل الحج المقيد بكذا، الحج المشروط بكذا، لم يقل ذلك. إذا المقتضى مقدمات الحكمة أن الواجب هو ياهو هو مطلق شنو؟ الحج، للحج مقيد. أما إذا كان كل منهما مستفاد من مقدمات الحكمة فلا موجب ولا داعي لتقديم أحدهما على من؟ على الآخر. واضح هذا؟ هاي مناقشة في الكبرى. المناقشة الثانية أن مناقشة في ماذا؟ في الكبرى وعدم تمامية الكبرى. الصغرى يبدو أنا ما بيها مناقشة، يعني لا إشكال أن إطلاق المادة إطلاق شنو؟ بدلي، وإطلاق الهيئة إطلاق ماذا؟ شو هي الصغرى؟ الصغرى ما بيها مناقشة، وإنما المناقشة في الكبرى. المحاولة الثانية لتقديم الإطلاق الهيئة على إطلاق المادة هو أن يقال أن الأمر في المقام يدور بين تقييدين، هذا الكلام واضح، يدور بين تقييدين، لو نقيد إطلاق المادة لو نقيد إطلاق الشنو الهيئة، ليش؟ المفروض أن نعلم بوجود قيد لأحدهما، فالأمر يدور بين تقييدين، إلا أن تقييد الهيئة أشد محذورا من تقييد المادة، لأننا إذا قيدنا المادة أن إطلاق الهيئة يبقى على حاله، يبقى إطلاق الهيئة على حاله. وأما إذا قيدنا إطلاق الهيئة فسوف يبطل إطلاق المادة أيضا، إذ يستحيل أن يكون الوجوب مشروطا بشيء ويكون تعلق الوجوب اللي هو مدلول المادة اللي هو الواجب يكون ثابتا حتى مع عدم ذلك الشرط، هذا مستحيل. إذن تقييد الهيئة يشتمل على محذورين، تقييد الهيئة زائدا تقييد المادة، وكلما دار الأمر بين ارتكاب محذور واحد وبين ارتكاب محذورين لا إشكال في أن المتعين هو ارتكاب المحذور الواحد الأخف الذي هو ارتكاب المحذور الواحد المتمثل في المقام بتقييد شنو المادة، ويبقى إطلاق الهيئة على حاله. أعتقد واضح هذا، فقط هاي النقطة تحتاج إلى توضيح، أم لعله واضحة أن إطلاق الهيئة يستلزم إطلاق تقييد الهيئة يستلزم تقييد الشنو المادة دون العكس، في عمدة الجواب يا تقييد المادة ما يستلزم تقييد الهيئة، يبقى الوجوب مطلق لكن متعلق هذا الوجوب بإيش؟ بالمقيد، المادة مقيدة، واضح؟ الإكرام المقيد بالمجيء واجب مطلقا. نقيد المادة، لكن هذا ما يستلزم تقييد شنو الهيئة، لكن تقييد الهيئة يستلزم تقييد شنو المادة. ليش كتبتوا أشمنا إلى ليش؟ لأنه مستحيل أن يكون الوجوب مقيد بالمجيء لكن الإكرام الواجب ليس مقيدا بالمجيء. لأن معنى أن الإكرام الواجب ليس مقيد بالمجيء يعني ثابت حتى قبل المجيء، الإكرام قبل المجيء واجب، هذا معنى أن المادة ليست مقيدة بالمجيء، معنى أن الإكرام قبل المجيء شنو؟ واجب. والحال أن المجيء هو قيد للوجوب، المجيء لا وجوب قبل المجيء، فكيف يتصف الإكرام بأنه واجب قبل شنو؟ قبل المجيء. واضح؟ معنى أن المجيء قيد في الوجوب يعني أنه لا وجوب قبل ماذا؟ قبل المجيء. إذا لا وجوب قبل المجيء كيف يكون الإكرام واجبا قبل شنو؟ قبل المجيء. ومعنى عدم تقييد المادة مع تقييد الهيئة هو معنى هو أن الإكرام واجب قبل المجيء، وهذا محال أن يكون الإكرام واجب قبل المجيء، والحال أن المجيء قيد في ماذا؟ في الوجوب. إذن تقييد الهيئة بقيد مستلزم أن يكون ذاك القيد بنفسه قيد في ماذا أيضا؟ في المادة. واضح؟ وهذه مخالفة، يعني هم نقيد الهيئة وهم نقيد شنو؟ المادة، بينما إذا قيدنا المادة ما بها إلا مخالفة واحدة، ويبقى إطلاق الهيئة على حاله، فلا موجب لارتكاب مخالفتين مع التمكن من مخالفة واحدة. واضح هذا؟ هذا أيضا يقتضي تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق شنو؟ على إطلاق المادة. هاي المحاولة يرد عليها أولا لأن هذه القضية إنما تثبت حينما يكون ذلك موجبا لقوة في الظهور وأقوائية في الدليل، فيقال حينئذ بأن ارتكاب الأشد محذورا خلاف الظاهر فلا يصار إليه، ويصار الارتكاب الأخف معذورا، بينما هذا لا علاقة له بباب الظهور. ما العلاقة بباب الظهور؟ إذا فرضنا كما هو المفروض أن القيد لا ظهور فيه في رجوعه إلى أحدهما، وهذا هو المفروض مع الكلام، نمو ولا ذاك بيظهر، ما يجي هذا النزاع كله، نفس القيد ما بيظهر أن يرجع للمادة أو الهيئة. إذا فرضنا الإجمال في مرجع القيد واضح، فهل كون رجوع إلى المادة أخف محذورا يستلزم ظهور القيد في رجوعه إلى المادة؟ واضح؟ يستلزم ظهور القيد في رجوعه إلى المادة أو لا؟ سؤال واضح أن جوابنا لا يستلزم ذلك، ويلتفتوا لي. المفروض في مع الكلام أن القيد مجمل، ما ندري يرجع للمادة أو يرجع للهيئة، وليس فيه ظهور في رجوعه إلى أحدهما. هذا المفروض في مع الكلام، هذا المفروض في مع الكلام، واضح. خب نجي نقول لا، هو يرجع إلى المادة، هاي المحاولة تقول أن هذا القيد رجع علما إلى المادة، ونبقى إطلاق الهيئة على حالة. ليش؟ يقول لأن إرجاعه إلى المادة أخف محذورا، مو بمخالفة واحدة، بينما إذا رجعنا للمادة بمخالفتين. هل هذا يوجب أظهرية رجوع القيد إلى المادة من رجوع إلى الهيئة ولا ما لا علاقة به؟ صحيح، ما لا علاقة به، هذا ليس له علاقة بباب الأظهرية حتى نقدم رجوعه إلى المادة على رجوعه إلى الهيئة. سلمنا أن رجوعه إلى الهيئة بمخالفتين، ورجوعه إلى المادة بمخالفة واحدة، سلمنا ذلك، لكن أي علاقة لذلك بباب شنو؟ باب الظهور، بحيث نجي نقول أن هذا القيد راجع إلى المادة دون شنو؟ دون الهيئة. هذا الذي ذكر كله، ولو مع تسليمه لا يوجب قوة في الظهور، بل الإجمال يبقى على حال الإجمال الموجود سابقا، يبقى على حال. إلا الآن نقول أن هذا القيد مجمل ولا نعلم أنه يرجع إلى المادة أو يرجع الماء إلى الهيئة. قيد عقل الإنساني دفع إلى أن ماذا؟ إلى هذا، لكن هذا ما له علاقة بالظهور. يعني عقل الإنسان يقول لا، أن ترتكب مخالفة واحدة أفضل من أن ترتكب شنو؟ مخالفتين. لكن القضية ما مربوطة بالمكلف، مربوطة بظاهر الدليل. فإن كان ما ذكر لا يؤثر على الظهور فهذا لا يجب الترجيح، واضح. لكنه لا يؤثر على الظهور ولا علاقة له بالظهور، بل الإجمال يبقى على حالة، وحينئذ لا موجب لترجيح هذا عليهما على ذاك. هذا أولا. وثانيا، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.